أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. قسمنا مباحث هذه السورة المباركة إلى مبحثين: مبحث حول ليلة القدر، ومبحث حول نزول القرآن في هذه الليلة. ووعدنا أن نتكلم في هذه الليلة حول القرآن فقط، نتكلم حول شؤون القرآن عامة، كيف نزل القرآن، وكيف ترتبت آياته، وكيف وضعت في سور. كل موضوع يرتبط بالقرآن هذه الليلة إن شاء الله، هذه المواضيع أو بعضها نطرحها. أما الموضوع الأول الذي بحث في الليلة الماضية، كان البحث حول ليلة القدر وشأن ليلة القدر. نلخص البحث في أربعة نقاط: النقطة الأولى التقدير، يعني عظمة ليلة القدر تتجلى أولا في التقدير، أي تقدير شؤون الكون، البرنامج الكوني للسنة القادمة، هذا البرنامج يقرر في ليلة القدر. ثانيا الملائكة والروح تتنزل في هذه الليلة، يعني ليلة القدر، لتقديم التقرير الكوني للسنة الماضية إلى الإمام الحجة أرواحنا فداه، ولتقديم تقرير مستقبلي للسنة القادمة، هذا اثنين. ثالثا إنها خير من ألف شهر، نلخص لكم لأنه البارحة ما كنت، إنها خير من ألف شهر، عبادتها وعظمتها خير من ألف شهر بالتفاسير الثلاثة التي ذكرنا، هذا الميزة الثالثة. الميزة الرابعة إنها السلام، ليلة القدر ليلة السلام بكل ما في الكلمة من معنى، السلام على الأنبياء، السلام على الأئمة، السلام من الملائكة على الإمام الحجة، السلام من الملائكة والروح على المؤمنين المطيعين، أو السلام بمعنى السلام، السلام الكلي، لأنها تصفد الشياطين في هذه الليلة. الشياطين في ليلة القدر ما لهم أي دور في إغواء المؤمنين، والمؤمنون في راحة من تأثير الشياطين، ولذلك يقرر التقدير الكوني. وهذا من لطف الله على البشر، أن التقدير الكوني يقرر في ليلة الشياطين فيها مغلقة الأيدي، وهذا من لطف الله على البشر. هذه أربع ميزات لليلة القدر. الميزة الخامسة التي نشرحها هذه الليلة مفصلا: نزول القرآن في ليلة القدر، هذه الميزة الخامسة. استفدنا كل هذه الميزات والاعتبارات من سورة إنا أنزلناها. طيب، فبحثنا في هذه الليلة كله يتركز حول القرآن. الإشكالات على كلمة أو آية إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث إشكالات. يعني الذهن يستشكل، مو إشكالات حقيقية، وإلا ماكو إشكال حقيقي على القرآن. الذهن يستشكل أو يبدي تساؤل، هذا التساؤل يحتاج إلى جواب. السؤال الأول: كيف يقال إنا أنزلناه في ليلة القدر والبعثة النبوية كانت في شهر شنو؟ رجب، صحيح؟ البعثة في رجب، يعني بعث النبي في رجب، فكيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف ينزل القرآن في ليلة القدر ونحن نعرف أن القرآن نزل تدريجا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غضون 23 سنة من أول البعثة إلى يوم وفاة الرسول؟ 23 سنة. فكيف إن أنزلناه، يعني القرآن، الهاء راجع إلى القرآن، في ليلة القدر؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: كيف وهناك روايات أن القرآن نزل في أول شهر رمضان؟ هذه تساؤلات تطرح على فكر الإنسان عندما يقرأ هذه السورة. أولا يجب أن أقول لكم شيء، قانون أصولي، العلماء الأفاضل في هذا المجلس يعرفون هذا القانون الأصولي، أنه إذا أتت روايات وأحاديث مختلفة بمضمون متعدد ومختلف، دور الفقيه المجتهد المتتبع المحقق يبرز هنا، كيف يوفق بين هذه الروايات. إذا رأى حديثا أو رواية سندها غير صالح، كله كذابون دجالون مثلا معروفين في علم الرجال، يطرح هذا الحديث عرض الحائط، ما يقبل أصلا منه، مو أنا، المجتهد، يعني من اختصاص المجتهد، ليس من اختصاصنا، لا نتدخل في هذه الشؤون ونطرح هذا الحديث ونقبل هذا الحديث، هذا مو شغلنا، شغل المجتهد أو المحقق. طيب، أما إذا رأى أن الحديث، الأحاديث الآتية في حول بحث ما سندها كلها صحيحة، يجب أن يوفق. يوفق يعني شنو؟ يعني يطرح فكرة الجمع بين هذه الروايات، يجمع بسبيل الجمع أطراف هذه الروايات، يجمعها في مفهوم واحد. ولذلك تولد هذا القانون في علم الأصول: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. مهما أمكن، إذا ما ممكن، يعني السند جدا عاطل، اطرحه عبر الجدار، أو أن المفهوم خلاف نص القرآن، اعرض عنه. أما إذا رأيت أن النص صحيح، هذا بحث يفيدكم، ها، يبقى في ذهنكم، التفتوا. إذا رأى المجتهد أن النص صحيح لا يعارض نص القرآن، ورأى أن السند صحيح أيضا، فلماذا يطرح الرواية ويقول الرواية مو صحيحة؟ يجب أن يفكر في طريقة لجمع هذه الروايات المختلفة. مثلا يقول أن هذه الرواية الأولى تدل على هذا الجانب، والرواية الثانية على ذلك الجانب، والرواية الثالثة على الجانب الثالث، فيجمع جوانب متعددة ويجمع هذه الروايات، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذه كمقدمة. طيب، الروايات في قصة نزول القرآن متعددة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هاي آية. آية ثانية أنها نزلت في شهر رمضان. روايات تقول أنها نزلت في أول رمضان. البعثة تاريخيا ثابت أنها في رجب. كيف تجمع كل هذه الأمور؟ أستاذ هذا الفن العالم النحرير آية الله العلامة المجلسي رحمة الله عليه. رأيت جمعا لطيفا هذا النهار حول هذه المفاهيم كلها. العلامة المجلسي له حق على الشيعة وعلى الإسلام وعلى القرآن. وبعض الناس يقولون أشياء حول العلامة المجلسي أنه في بحار الأنوار أكو أحاديث ما أدري شلون. العلامة المجلسي أول البحار هو شارح هذا الموضوع، قال أنا جمعت شيئا كالبحار، بحار الأنوار، وبالبحار يوجد الصدف ويوجد الغث والسمين، كل شيء موجود في البحار. أنا جمعت هذه الروايات حتى لا تضمحل، حتى لا تفنى، حتى لا تذهب كما ذهبت أكثر تراثنا عبر النهب والحرق وإلى ما شاكل في التاريخ الغابر. العلامة المجلسي جمع هذه الروايات في كتاب حتى المحقق يأتي ويختار الحديث الصحيح ويعرض عن الحديث غير الصحيح. فأكبر خدمة للإسلام خدمها العلامة المجلسي، وهو محقق أيضا، مو فقط جامع، أنه جامع الأحاديث، ولا عنده تحقيقات في هذه الأحاديث، تحقيقات جدا علمية. من هذه التحقيقات جمعه لهذه الأقوال المختلفة. أنا جبت نص هذا الجمع حتى أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة المجلسي في قضية نزول القرآن في ليلة القدر، شوف شلون جامع لطيف، في ليلة القدر نزل القرآن جملة، يعني كل القرآن، من اللوح المحفوظ. شنو معنى اللوح المحفوظ؟ من ندري تفاصيل، من ندري، أنا شرحت لكم في ليلة أن العالم العلوي له تفاصيل، التفاصيل لا نعرفها بالدقة، ولكن نعرف أن هناك عالما واسعا كبيرا شامخا يسمى العالم العلوي. هذا العالم العلوي يسيطر على العالم أو العوالم السفلية، يسيرها، يدبرها. كيف هذه العوالم؟ لا نعرف تفاصيلها إلا ما أتت عبر الوحي وعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبر الأئمة عليهم السلام. التفاصيل الغيبية لا طريق لمعرفتها إلا من الوحي ومن نزل الوحي في بيتهم، أما أصل الغيب مفهوم عقلي. كم مرة كررنا هذا البحث؟ طيب، نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الرابعة. شنو السماء الرابعة؟ هو شارح العلامة البيت المعمور. شنو البيت المعمور؟ أنا أقول ما أدري، ما أقول أحد ما يدريها. تفاصيل البيت المعمور، أكو كيان كبير في السماء لا نعرفه، المهم أن هناك عالما شامخا واسعا كبيرا يدير هذا العالم. طيب، هذا أول شيء. فليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، صحيح، وروايات تدل على، روايات جدا كثيرة ومتواترة، أن القرآن نزل جملة واحدة وين؟ إلى السماء الرابعة في البيت المعمور، كأن هناك مهرجان عظيم كبير في ليلة القدر نزل هذا القرآن، الكتاب المتكامل السماوي بعد وعبر أجيال وبعد الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم، نزل هذا القرآن إلى البيت المعمور. بعدين لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض، من السماء الرابعة كأنه هناك مركز قيادة، شلون الدساتير والأوامر تعطى إلى غرفة القيادة، غرفة القيادة تطرح وتبعث الأوامر إلى الوحدات، شلون في الجيش هكذا، غرفة قيادة موحدة، القرار الأساسي محفوظ في غرفة القيادة، من غرفة القيادة تصدر تعليمات إلى الوحدة الفلانية، إلى الوحدة الفلانية، إلى الوحدة الفلانية، اعملوا هكذا، أنتم اعملوا هكذا، أنتم اعملوا هكذا، لإدارة بيت لإدارة جيش، لإدارة بلد، فكيف بإدارة كون كامل من النجوم والسماوات والأراضين والبحار والأنهار والأشجار وكل الطبيعة وكل الكون كله يدار من غرفة القيادة في البيت المعمور، تفاصيله عند أهله، واضح؟ لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض تدريجا. الليلة شوي لازم تطولون بالكم، عندنا بحث مفصل لازم أخلصه. ونزل في أول ليلة من شهر رمضان، أكو حديث أنه نزل في ليلة شهر رمضان، أول ليلة ما يخالف، نزل في أول ليلة من شهر رمضان جملة القرآن على النبي وحده، يعني مو للناس، ليعلمه هو، النبي يعرف هذا القرآن جملته ولا يتلوه على الناس، هذا الجانب الثالث صحيح. ثم ابتدأ نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث في رجب. نعم، بعث النبي محمد المصطفى، صلوا على محمد، بعث عليه السلام في، عليه وعلى آله السلام، في رجب، شهر رجب، وابتدأ نزول القرآن من أول البعثة آية آية وسورة سورة. ماكو منافات، رحمك الله يا علامة المجلس. ثم ابتدأ نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث ليتلوه على الناس. شنو تحصل من كل هذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، نعم، نزل من اللوح المحفوظ إلى غرفة القيادة في البيت المعمور في ليلة القدر، الليلة المباركة العظيمة المتكاملة. من غرفة القيادة في البيت المعمور يتوزع أو تتوزع الأوامر تدريجا آية آية وسورة سورة في موقعها وفي زمانها وفي مكانها المقرر، واضح مشكل؟ طيب، هذا الموضوع إجابة على كل الأسئلة الثلاثة التي طرحت، فالبعثة في رجب ونزول القرآن في 23 سنة ما في خلاف، ولكن نزوله إلى الغرفة، أنا أسميه غرفة القيادة، إلى الغرفة الأساسية في البيت المعمور في ليلة القدر، أي الليلة الماضية. طيب، هذا بيان إنا أنزلناه في ليلة القدر بجمع الروايات والأحاديث حتى لا نطرح رواية وحديثا بدون سبب. وما دمنا في هذه الليلة نتكلم حول القرآن فلا بأس أن نتكلم حول القرآن وتفاصيل القرآن، لأن كثير من الناس يسألوننا ما هي قضية الآيات، ما هي قضية السور، كيف جمعت، كيف جمع القرآن في عهد عثمان، كيف توحد المصاحف، كل هذه التفاصيل مهمة لنا كمسلمين، هذا كتابنا ومن نعرف تفاصيله هاي مشكلة، احنا يجب أن نعرف تفاصيل تاريخية حول كتابنا الأعظم القرآن الفرقان. البحث الأول، ما هي أول آية وآخر آية نزلت على النبي؟ سؤال يطرح دائما. طبعا هذا اللي أنا دا أقرأ لك جامع كثير من الكتب والروايات حتى ملخصها في هذه الوريقات، يعني هذه حصيلة بحث علمائنا، مو إحنا، أساتذتنا وعلماؤنا في كتبهم بحثوا وحققوا حول هذه الأمور التي نذكرها في هذه الليلة، وأنا أتيت بحصيلة بحوثهم ولخصتها لكم. إن أول آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الآيات الخمس من أول سورة العلق، مو كلها، مو كل السورة، فقط الخمس الأوائل. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات أول ما نزلت على النبي، بعض يقول في غار حراء، المهم في مكة. طيب، وآخر آية نزلت على النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى هنا آية بولاية علي بن أبي طالب. السؤال الثاني: ما هي أول سورة كاملة نزلت على النبي، وما هي آخر سورة كاملة نزلت على النبي؟ سورة كاملة بدون نقص، مو آيات. إن أول سورة كاملة نزلت على النبي هي سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آية ولا الضالين، سورة كاملة متكاملة. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الصلوات الخمس يوميا في المسجد وفي بيته، ووراءه علي وخديجة وجعفر وزيد، المسلمون الأوائل، سنوات، بعض المؤرخين يقولون سنوات، أي ثلاث سنوات، سنتين، كان النبي ووراءه علي، وانضمت خديجة، وانضم جعفر بأمر أبي طالب مؤمن قريش، وانضم زيد، يصلون الصلوات الخمس بشنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لأن لا صلاة بدون الحمد. ولذلك تسمى السورة سورة الحمد فاتحة الكتاب. شايفين أنت في أي قرآن؟ فاتحة الكتاب، حقيقة فاتحة، ولكن مو هي أول آية، أول سورة. وآخر سورة نزلت على النبي الأقوى أنها سورة إذا جاء نصر الله والفتح، التي قرأناها في الليالي الماضية. السؤال الثالث: ما معنى المكي والمدني؟ شايفين فوق السور سورة مكية سورة مدنية، شنو الفرق؟ هل مكية أو مدنية؟ أكو فرق؟ نعم، المجتهد والعالم والمحقق يفيده أن يعرف هذه السورة نزلت في مكة أم نزلت في المدينة. ليش؟ أكو ناسخ، أكو منسوخ، خاص، عام، مقيد، فلان، هذه الأمور الفقيه يفيده، المفسر يفيده. ليش؟ لأن إذا عرف أن هذه الآية مدنية يعني نزلت بعد مكة، صحيح؟ فمعنى ذلك أنها إذا رأى الفقيه أن آية ثانية تعارض هذه الآية فعرف أنها مكية، يقول المكية منسوخة والمدنية شنو؟ ناسخة. فمهمة هذه للفقيه، يمكن إلنا مو مهم، أما للفقيه والمحقق. أكو خاص وأكو عام. سورة آية تقول بكلام وبحكم عام، بعد ذلك آية ثانية تخصص هذه الآية. فإذا عرف الفقيه أن هذه الآية الثانية مدنية يعرف أن الآيتين صحيحتين، ذاك عام وهذا شنو؟ خصصه أو قيده، وهكذا. بحث طويل ما علينا به. المهم، المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة. أو في تصوري بعد البحث أتصور أن المكي ما نزل قبل الهجرة سواء في مكة أو خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء في الهجرة يعني في مدينة أو في حجة الوداع، في منى بعض الآيات نزلت عندما جاء النبي للحج، في مكة عندما فتح النبي مكة. وأغلب العلماء على هذا الرأي أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. وهناك سور تتضمن آيات مختلفة، بعضها مكية بعضها مدنية، العالم المحقق يعرف هذه الأمور عبر الكتب العلمية. السور المكية 86 والسور المدنية 28 حسب التحقيق العلمي، يمكن في القرائن غير شكل كاتبين، ولكن التحقيق العلمي أنها هكذا. طيب، الموضوع الرابع: كيف تألف القرآن؟ هسه صار قرآن نزل على النبي في 23 سنة، شلون صار هذا القرآن اللي الآن نقرأه ونفتخر به؟ هذا هي بين الدفتين، شلون صار الشكل؟ أيام النبي خو ما كان الشكل. فما هو تاريخ القرآن؟ تاريخ ترتيب القرآن. نوجز مراحل ترتيب القرآن في 4 مراحل. المرحلة الأولى عهد الرسالة 23 سنة، وما بعدها شوية، يعني سنوات ما بعد وفاة النبي. العهد الثاني عهد توحيد المصاحف على زمن عثمان الخليفة الثالث. المرحلة الثالثة عهد الخليل ابن أحمد النحوي المعروف، خليل المعروف. عهد تشكيل القرآن، الإشارات والعلامات والنقط والترتيبات. العهد الرابع عهد طباعة القرآن، يعني هذا القرآن اللي نشوفه مطبوع. مراحل 4 عرضت على القرآن، أو القرآن في هذه المراحل 4 تكون. تكون يعني مو أنه تكون آياتها تكونت، يعني صارت بشكل دفتين، يعني جلد ومجلد ونقرأه. طيب، المرحلة الأولى، هذا تاريخ يفيدكم، كتابنا وقرآننا يجب أن نعرف تاريخه. أولا نظم الكلمات، المرحلة الأولى فيها بحوث. البحث الأول نظم الكلمات، هذه الكلمات التي ترونها، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك، هذه الكلمات يسمى ترتيب الكلمات. يعني كلمة اقرأ أولا، بعدين شنو؟ باسم، بعدين ربك، بعدين الذي، بعدين خلق. هذا الترتيب منين اجى؟ اجماع كل المسلمين، كل الطوائف الإسلامية، أن ترتيب الكلمات ونظم الكلمات من الوحي، لا دخل لأي أحد حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد. إن ترتيب الكلمات كله من الوحي عبر جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا أولا. ثانيا تأليف الآيات ضمن السور، من خلى هالآية في هذه السورة وذيك الآية في هذه السورة وذيك الآية في هذه؟ بعض السور نزلت متكاملة، مثل شنو؟ الحمد لله رب العالمين، من أولها إلى آخر سورة واحدة. أما البقرة أخو كلها ما نزلت في مرة، آل عمران كلها نزلت مرة واحدة، لا. فمن جعل هذه الآيات بالترتيب الذي نراه الآن في كل سورة سورة؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: كان يعرف انقضاء سورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء لأخرى. هذا اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم مو آية، غلط هذا عمي. إن كل بسم الله الرحمن الرحيم في بدء كل سورة آية، لأنها كانت تنزل عبر الوحي. يعني تنزل السورة سورة الحمد، منين نعرف أن سورة الحمد انتهت؟ ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم سورة ثانية بعد يومين ثلاثة على النبي، والنبي يقرأ على المسلمين، لأن النبي كان يقرأ كل وحي لتوه رأسا، بس ما ينزل جبرائيل يذهب جبرائيل، النبي يقرأ الآية أو السورة على المسلمين. فبعض الأوقات شوف مثلا سنة يطول سورة، منين يعرفون المسلمين أن السورة انتهت؟ بمجيء بسم الله الرحمن الرحيم ثانية، يعرفون هذه السورة انتهت. والكتاب يكتبون بأمر رسول الله، الرسول يأمرهم والكتاب يكتبون. الكتاب حسب الروايات 10 كانوا، أو أزيد شوية أو أقل شوية، سنشرح. طيب، فهناك نص النبي دخيل في جعل آيات في سور مختلفة، يعني كانت تأتي آيات ضمن سورة، السورة بعدها ما خالصة، النبي يقول للكاتب لا تجعل هذه الآية في هذه السورة اللي الآن فيها إحنا، اجعل هذه الآية في السورة الفلانية، في سورة آل عمران، في سورة الإسراء، في سورة مثلا يوسف، وهكذا. لأن النبي يعرف القرآن، إن القرآن نزل جملة واحدة كما قال العلامة المجلسي عبر الرواة على قلب النبي بدون أن يتلو القرآن على الناس، فهو يعرف هذه الآية لازم وين تكون وذيك وين تكون، فيأمر النبي الكتاب أن يجعلوا آية فلان في سورة فلان. واضح؟ طيب، الموضوع الثالث ترتيب السور. هكذا شلون صار؟ سورة الحمد أولا، سورة البقرة بعدين، بعدين آل عمران، بعدين النساء، بعدين فلان إلى سورة الناس. هذا من رتبها؟ هذا حصل بعد وفاة النبي. من هنا، هنا آخر المرحلة الأولى. المرحلة الأولى من أول البعثة إلى عهد عثمان، هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الأولى على قسمين، قسم في زمن النبي وقسم في وفاة النبي. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ علي روحي فداه يغسل النبي، والناس من راحوا؟ راحوا المكان المعروف. فبدأ علي في تجهيز النبي، جهز النبي وغسله وكفنه، وبقي النبي حسب بعض الروايات 3 أيام يأتون المسلمون رجالا ثم نساء ثم أطفالا يسلمون على النبي ويمشون، ودفن النبي في بيته عليه صلوات الله. صلوا على محمد. أول من تصدى لجمع القرآن أمير المؤمنين علي عليه السلام، حسب الروايات الكثيرة المتواترة عندما غسل النبي ودفنه لم يخرج من البيت حتى للبيعة، تلك البيعة المعروفة. قال: والله لا أخرج، والله لا ألبس ردائي، هذا تقريبا مضمون الحديث، والله لا ألبس ردائي إلا أن أجمع القرآن. أهم شيء عندنا بعد النبي شنو؟ القرآن والعتر. العتر خوش شكل صاروا، فبقي القرآن. إذا القرآن يصير عليها مشكلة، بعد المشاكل تبدأ من هنا، والانحرافات في اليهودية والمسيحية، الانحرافات من وين صارت؟ الكتاب مزق، الإنجيل مو هذا الإنجيل الحقيقي، والتوراة ليس حقيقيا حسب علمنا وعلم المسيحيين أيضا، هم يقولون هذا مو حقيقي، لأن يقول لك إنجيل متى، إنجيل فلان، إنجيل فلان. إحنا إذا كان علي لم يعمل عمله لكان هناك 50,000 قرآن، وكانت الوحدة الإسلامية تضطرب من أول يوم. هذا جهد علي وهذا خدمة علي على كل المسلمين، حق علي على كل مسلم ومسلمة. بدأ روحي فداه بجمع القرآن وهو في البيت، ورسول الله عهد إليه القرآن. الرسول كان يقول للكتبة اكتبوا، وكان يجمع القرآن في بيته. عند الوفاة أعطى كل هذا لمن؟ لعلي، وهو أهل للقرآن، وقد نزل القرآن في بيتهم. فجلس هناك في بعض الروايات 3 أيام، في بعض الروايات أكثر، جلس هناك لم يخرج، هذا نص الحديث هالقطعة، وأتى به في المسجد عندما جمع رتبه، أتى به في المسجد فنظر فيه بعض القوم، من جيب اسمه، وقال: يا علي أردده وديه، فلا حاجة لنا فيه. فدخل علي بيته وقال: أما والله ما ترونه أو ما ترونه بعد يومكم هذا. هذا القرآن اللي كتبته دير بالك لا يروح فكرك حول التحريف، سأجيها. قال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا، ما راح تشوفه بعد هذا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه. ما تريدون؟ ما تستاهلون؟ وده إلى بيته. وين هذا القرآن؟ توارثه الأئمة واحدا بعد واحد، والآن هو موجود عند مولانا وإمامنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. طيب هذا يعني تحريف أكو في القرآن؟ لا. خصائص مصحف علي، هذا المصحف الذي كتبه علي هو هذا المصحف، كان هو هذا. نحن الشيعة لا نعتقد بتحريف القرآن أبدا، ولكننا نقول أن عليا كان أعرف الناس بمكان نزول أي آية وزمان نزولها وعلى من نزلت وبسبب من نزلت، وكل القضايا المتصلة بكل آية آية كان يعرفها علي، وكتب كل هذه الأمور في حواشي القرآن كما في الروايات. يعني قرآن وتفسير وتأويل وسبب نزول وزمان ومكان وكل القضايا، حتى لا يختلف عليه إنسان وهو أعرف بها من غيره. كان حاضر ويا النبي دائما بعد، والنبي كان يعلمه نقطة نقطة. جمع هالشكل، جاب حديث أكو أنه حمله على بعير، على إبل. طيب القرآن خم مو هو حتى يحمله على بعير أو أبعرة في بعض الروايات، لأن التفسير والتأويل والخاصة والعامة والمنسوخة والناسخ كل هذه الأمور رتبه روحي فداه وجاب للمسلمين، قال يا مسلمين هذا القرآن وتعالوا اقعدوا، والصحابة خل تقعد وتتفاوض حول هذه الأمور، فإنني أؤكد كل قضية بسندها. قال فلان أردده يا علي، لا حاجة لنا به، لنا قرآن. نفس القرآن بس ما فيها تفاصيل. وبعد من ذاك اليوم بدأت الخلافات الفكرية حول كل آية آية، وتمزق المسلمون واختلف المسلمون. بس احنا ويا الاختلاف، لو احنا ويا الوحدة. علي رمز الوحدة الإسلامية، أمير المؤمنين، أستاذ الوحدة الإسلامية، لأنه أتى بقرآن نفس هذا القرآن ولكن مع شرح كل قضية قضية. هذا قضية مصحف علي. احنا ما نعتقد بالتحريف، هو هذا القرآن بس بدون شرح بدون ترتيب. طيب بعد الفكرة انتشرت، علي يجمع القرآن، كل المسلمين في المدينة عرفوا ذلك. معنى ذلك أن القرآن يجب أن يجمع حتى لا ينسى، لأنه محفوظ في صدور الناس وفي الوريقات منا ومنا، وعشرة كتبة فقط كاتبيها، منا شوية منا شوية، يجب أن نجمع هذه الفكرة. من بعثها ومن نماها؟ علي جاب القرآن. الناس الصحابة كان بهم متدينين ملتزمين جيدين، فكروا عجيب، الأمر ليس ينتهي بهذا الحد، يجب أن نجمع القرآن. الفكرة انتشرت في المدينة وفي أصحاب رسول الله، فقام كل واحد من الصحابة بجمع القرآن. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب لم يوفق، يعني وفق ولكن المسلمون لم يوفقوا لقبول هذا القرآن. فبدأ الناس بجمع القرآن. أبو بكر انتبه للقضية، أن القضية جدا خطيرة. كتاب المسلمين، أمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن. زيد معروف، زيد بن ثابت أسس لجنة فكرية علمية من 25 عضو، أسماء الأعضاء موجودة في الكتب أنا ما جبتها بعد. فجمع في إضبارة، حسب تعبيرنا جمع القرآن في إضبارة من هذه اللجنة 25 واحد من صحابة رسول الله، وأودع هذا القرآن عند من؟ عند أبي بكر. قرآن بإمضاء 25 من صحابية رسول الله، بس بدون تفسير وتأويل شرح ناسخ ومنسوخ، هذا القرآن مفرقة. وقام بعض الصحابة بدافع ذاتي فجمعوا القرآن، وصارت قرائن متعددة، قرآن ابن مسعود، قرآن أبي بن كعب، قرآن المقداد، مصحف فلان، مصحف فلان، تعددت المصاحف. القرآن الواحد ذاك كان عند أبو بكر، وكل واحد يريد يسوي قرآن. ليش؟ لأنه القرآن يضيع ولازم يقروه يستفيدون منه، قانونهم هذا فبدأ العلماء صحابة رسول الله يجمع كل واحد منهم المصحف. وفي التاريخ واضح هذا، مصحف ابن مسعود، مصحف أبي بن كعب، المقداد، فلان فلان، حوالي 40 مصحف حسب ما أنا عددت، أو أكثر أو أقل شوية. وفي روايات أهل البيت عليهم السلام أننا نقرأ على ما قرأ أبي بن كعب. هذا خلوه عندك حتى نجي إلى بقية الموضوع. المرحلة الثانية، هاي المرحلة الأولى، المرحلة الثانية توحيد المصاحف في عهد عثمان، من أبي بكر إلى عثمان فترة 25 سنة أتصور، تشاجرت الأمة، هذا يقرأ شكل وذاك يقرأ شكل وهذا مصحف شكل وهذا مصحف شكل، صارت بلية وكادت الفتنة أن تقع، كادت تقع في حروب يعني. أول من أتى في تصوري بإيعاز من مولاي علي، لأن حذيفة بن اليمان إجا سوى هذا الشيء، الشيعي البطل، عندما رجع من غزوة أرمينيا جاء إلى عثمان، يا فلان القضية جدا مرتبكة، كل واحد يقرأ بشكل، والناس تشاجرت وكادت الفتنة أن تقع بين المسلمين. عثمان قال شو أسوي؟ حذيفة علم شيء يسوي، قال أنصحك أن تجمع القرآن في مصحف واحد موحد لكل المسلمين. عثمان خاف من هذا المشكلة، من هذه القضية، قضية جريئة هذه، أتى إلى المسجد وتفاوض مع المسلمين والصحابة. علي دخل في الموضوع وقال نعم يا عثمان، إن الأصح أن تجمع القرآن في مصحف واحد وتوحد كل القرائن. إلى هنا علي وراهم، وشكلت لجنة، هذه اللجنة برئاسة من أيضا؟ أبي بن كعب، هذا الصحابي الجليل. شكلت لجنة جمعوا كل المصاحف في كل المدينة وخارج المدينة، حتى وريقات قليلة جمعوها، وبعثوا إلى المدن برسائل بموفدين يجمعون، وبعد تقابلوا المصاحف. أنتم تعرفون في التحقيق يقولون مقابلة النص، النص يقابلوا، هذا يقرأ والناس يقعدون يستمعون، كل واحد بيده قرآن يقابلوا، بعدين توحد المصحف في مصحف واحد المشهور بالمصحف العثماني، لأنه توحد في زمن عثمان، وللجنة سوت، وأمير المؤمنين من وراء اللجنة، وكتبوها في 6 أو في 9، 6 قرائن سووا موحدة أو 9 اختلاف الرواة، بعثوها وحدة إلى قرآن إلى مصر، قرآن إلى الشام، قرآن إلى اليمن، قرآن إلى ما أدري ذاك اليوم أي البلاد كانت إسلامية، المهم 6 قرائن أو 9 قرائن بعثوها للبلاد الإسلامية حتى المسلمون يقرؤون قرآنا واحدا موحدا. صحيح. المرحلة الثالثة التنقيط والتشكيل، فتحة كسرة مد فلان، هاي بعدين صارت، لأن الخط عند العرب ما كان موجود. أنتم تعرفون أن الخط كانت الخط السرياني والخط النبطي أو النبطي قبل الإسلام. العرب في الجزيرة العربية في قضية التجارة والزيارات تعلموا بعضهم خط النبطي وبعضهم الخط السرياني، وجاءوا إلى مكة، اللي كانوا يكتبون القرآن أيام النبي هذول كانوا المتعلمون، ومنهم علي بن أبي طالب تعلم، طبعا تعلم في قضية علي مو صحيح، كان عالما بكل شيء. المهم الخط السرياني والخط النبطي، تولد الخط الكوفي من الخط النبطي، وتولد الخط النسخي، خط النسخ هذا الخط الذي نقرأه اليوم، تولد من الخط السرياني، ومشى هذا إلى مدة في عهد الخليل. من الخليل؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا العالم الجليل النحوي شكل القرآن ورتبه في هذا الشكل الذي نراه الآن. وبدأ الخطاطون يخطون القرآن، خط فلان وخط فلان وخط فلان، في عهود العباسيين والأمويين والعباسيين والعثمانيين، قرائن كثيرة بخطوط، لأنه ما كان طباعة، الخطاط الماهر الجميل الخط يكتب القرآن ويعطيه لفلان سلطان، لفلان عالم، لفلان فقيه، وهكذا. فالقرآن كان مخطوطا، هذا العهد المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة مرحلتنا، يعني عصورنا الأخيرة، القرون الأخيرة، عهد الطباعة نسميه. الطباعة وين بدأت؟ في أوروبا. يعني إحنا أول كنا متقدمين، بعدين صرنا شنو؟ متخلفين، نستجير بالله من التخلف. إحنا كنا أصحاب العلم وأصحاب الريادة في العلوم، بعدين صرنا متخلفين. أول قرآن طبع، طبع بأمر المسلمين وبطلب من المسلمين في البندقية، لأن المطبعة كانت هناك في سنة كم؟ خليها في ذهنك، 1530 شيخنا ميلادية، طبع أول قرآن في مطبعة، مطبعة حديثة. لكن السلطات الكنسية، روما، الفاتيكان، ما أدري وين، المهم الكنيسة أعدمت كل نسخ القرآن هذه. قرآن ينطبع في أوروبا؟ مستحيل، يغزو الفكر الأوروبي. أعدمت كل النسخ التي طبعت في نيس، يعني في البندقية. ثم طبع بعد ذلك في سنة 1664 في ألمانيا الغربية، أو ألمانيا ذاك الوقت غربية وشرقية ما كانت، في ألمانيا. فأول قرآن طبع بهذا الطبع الجديد في ألمانيا. وأول دولة إسلامية طبعت القرآن هي إيران أيام الصفويين. طبعوا أول طبعة حجرية في طهران، وثاني طبعة حجرية في تبريز في سنة 1828 ميلادية، يعني أكثر من تقريبا، لا 1800 الآن، شنو 1900 وكسور. طيب، طيب هسه هذا القرآن اللي نعرفه 3/4 ساعة حكينا، شوي بعد نحكي نخلص. قراءة عاصم برواية حفص هذا شنو؟ الكثير يسألون. قلنا أنه أيام النبي نزل القرآن، وكانت القرائن تكتب أو القرآن يكتب بأمر من النبي. بعد النبي هذه القرائن لم تتوحد إلا على عهد عثمان، فبرزت قرائن، مو قلنا؟ فبرزت قراءات، هذا شكل يقرأ وهذا شكل يقرأ وهذا شكل يقرأ، لأنه ما كانت فتحة وكسرة ونقطة وفلان. أصلا الخط العربي ما كان إلا نقطة، أصلا نقطة ما كان، فما يدرون تي هذا نون باء ثاء شنو معنى، فكل واحد شكل يقرأ. فطرأت القراءات، ولكن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا أوعز و طرح فكرة القراءة الموحدة. أبي بن كعب هذا الصحابي تقريبا قراءته برزت. طيب، بعدين عاصم، هذا القرآن الموجود الآن، قراءة عاصم برواية حفص. العاصم كان أستاذ حفص، يقرأ القرآن وحفص يسمع يتتلمذ عند عاصم. القراءة المشهورة الموحدة التي بقيت عبر الأجيال هو أو هي قراءة عاصم برواية حفص، نفس القراءة التي ركز عليها علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا كل ما كان عندنا أو بعض ما كان في الكتب الكثيرة حول تاريخ القرآن. عندي موضوع شوية 5 دقائق أخلص، لأن لازم أخلص الليلة، لأن ولا بكرة هم ما أنزلناه في ليلة القدر. أكو اتهام للشيعة، أكو اتهام للشيعة، وبعض من لا أريد أن أجيب أسماءهم من المؤلفين والأصحاب الكتب، اتهمون الشيعة أن عندهم قرآن خاص. أنتوا قل حتما عندكم القرآن، المصحف الشيعي يسموه قرآن الشيعة. هذا الاتهام فترات في السابق كانت، السابق كان هناك جهل، وكانت هناك بعض الميول والأهواء والقضايا. أما في هذا اليوم، وفلان من الناس اللي ما أريد أجيب اسمه كاتب كتاب جديدا، والمصحف الشيعي والقرآن الشيعي، هذا الحكي حقيقة نحن نتعجب أن إخوة لنا في الدين ونحن أحوج الناس إلى الوحدة وإلى الاتحاد في هذه الأيام، وندعو دائما إلى الوحدة والاتحاد كيف يتجرأ بعض الناس أن يتهم بدون دليل؟ وين مصحف الشيعة؟ خلينا نشوفه. ثانيا أريد أن أقول شيء، بعض الناس ما عندهم شيء يقولون مصحف الشيعة، يقولون لا الشيعة ما تعتقد بهذا القرآن،
نستجير بالله،
يقولون الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن، الشيعة ما تعتقد بتحريف القرآن. أنا الآن معدد دور الشيعة في هذا القرآن، هذا اللي نشوفه قدامه. قراءة عاصم برواية حفصة الذي نقرأه بين الدفتين، شنو دور الشيعة في هذا القرآن؟ هذا الموجود أعدده بسرعة. أولا، أول من جمع القرآن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مع أن الفكرة رفضت عندما أتى بالقرآن إلى المسجد، رفضت الفكرة ما يخالف، بس الفكرة انتشرت، يقولون أنت اطرح الفكرة، الفكرة تنتشر هي مثل الماء. علي روحي فداه أتى بالقرآن إلى المسجد ولم يقبله فلان، ولكن الفكرة انتشرت، فبدأ الصحابة بجمع القرآن حتى لا يضيع. فأول من خدم الخدمة الأساسية منه علي إمامنا أولا. ثانيا، الأفراد الذين جمعوا القرآن اليوم شفت أسماءهم، أغلبهم من شيعة آل محمد، أربعة منهم المعروفين أقرأ لك اسمهم: أبي بن كعب من ولاة أمير المؤمنين، المقداد رضوان الله عليه ابن الأسود، ابن مسعود معروف بحبه لأهل البيت، أبو الدرداء. القرائن المعروفة التي جمعت بعد بث الفكرة العلوية هي قرائن ذولة، ومن ذيك القرائن صار هذا القرآن. شلون الشيعة ما لهم دور؟ هذا ثانيا. ثالثا، الذي طرح فكرة توحيد المصاحف من هو؟ حذيفة ابن اليمان. من حذيفة؟ ذلك الشيعي البطل الولائي الموالي لأهل البيت. حذيفة اجى من أرمينيا، قال يا عثمان دير بالك، الناس يتقاتلون على القراءات وعلى المصاحف، بإيعاز من علي حسب تصوري، ما عندي تحقيق حوله، بس أتصور أن عليا وراء هذه الريادة والإرشاد دائما. هذا ثلاث. رابعا، رئيس لجنة توحيد المصاحف في عهد عثمان من هو؟ أبي بن كعب معروف بولائه. خامسا، تشكيل المصحف، أعدد لك وخليها بذهنك، تشكيل المصحف وتنقيط المصحف على يد من؟ أبي الأسود الدؤلي وتلميذه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر من ولاة أهل البيت. سادسا، أول من سعى في كتابة المصحف بشكل جميل، يعني تشكيلات الشدة ومدة وما دي هالتفاصيل وهالخط الجميل وتجويد الخط، هو خالد بن أبي الهياج، في التاريخ موجود، صاحب علي عليه السلام اللي بقى بعد علي بن أبي طالب. سابعا، أول من ضبط الحركات على الشكل الحاضر مع الهمزة والتشديد والروم والإشمام، العلماء يعرفون معنى هذه الكلمات، الأستاذ الكبير الشيعي العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي، صاحب النحو المعروف الخليل النحوي، هذا أيضا من الشيعة. ما اشتردون؟ ثامنا، القراءات السبع المعروفة، ستة من هؤلاء القراء المعروفين، ما سامعين القراءات السبعة اللي منهم عاصم، ستة منهم شيعة ويوالون أهل البيت. تاسعا، القراءة الحاضرة، قراءة، خلي أجيب لك الناس حتى بعد لا نشوف، حتما موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، تعريف بهذا المصحف الشريف، كل قرآن تشوفه تشوف هذا وياه، الآن أي قرآن في بيتك شوفه. كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي، لقراءة من؟ لقراءة عاصم ابن أبي النجود أو النجود الكوفي التابعي. عن من؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. من هذا السلمي؟ صاحب علي أمير المؤمنين، تلميذ من تلاميذ علي، وكاتب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ما يخالف. طيب، تاسعا، فالقراءة الحاضرة هذا القرآن الذي يرفعه كل المسلمين، ونحن نفتخر أن المسلمين متوحدون في القرآن وفي الكعبة وفي القبلة. نحن نفتخر بهذه الوحدة. هذا الافتخار من علي ومن تلاميذ علي. قراءة حفص فهي قراءة شيعية خالصة. هذه الكلمة جايبها من كتاب أخو الشيخ المعرفة الله يحفظه أستاذنا. قراءة حفص فهي قراءة شيعية خالصة، هذا النص رواها حفص وهو من أصحاب الإمام الصادق. حفص منه؟ من أصحاب الإمام الصادق. عن أستاذه، أستاذ منه؟ عاصم. من هو عاصم؟ هو من أعيان الشيعة في الكوفة. عن أستاذه، من أستاذه؟ السلمي. شنو؟ عبد الله بن حبيب السلمي. من هذا السلمي؟ وهو من خواص علي، يعني المربوطين بوي علي بن أبي طالب دائما، من خواص علي أمير المؤمنين. أمير المؤمنين من أخذ؟ وعلي روى عن رسول الله، ورسول الله روى عن جبرائيل، وجبرائيل عن الله في الملكوت. صلوا على محمد وآله. السلام على أبا عبد الله الحسين وعلى أولاده وأصحابه، والسلام على رسول الله محمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.